بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع حلقتنا اليوم الرسول صلى الله عليه وسلم مع والديه وأولاده. من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدرك أباه عبد الله بن عبد المطلب، فقد مات وهو حمل، لكنه أدرك أمه آمنة بنت وهب وعاش معها 4 سنين، وأدرك جده عبد المطلب وعاش معه 8 سنين، وأدرك أعمامه وعماته، أي أدرك عددا منهم وعاش معهم، فكان في صباه قرة عين لأمه، وكانت تحبه حبا شديدا، وكان صلى الله عليه وسلم يحبها كذلك حبا عظيما، بقي معه التأثر بها، فقد ماتت في سفر، وقد ذهبت به إلى المدينة لزيارة أخواله من بني النجار، فمرضت بالأبواء بين مكة والمدينة وماتت هنالك، فرجعت به مولاة أبيه بركة أم أيمنة، فجاءت به إلى جده أبي طالب عبد المطلب، وكان من تمام محبته لأمه صلى الله عليه وسلم أنه سأل الله أن يأذن له في زيارة قبرها فيما بعد، فأذن له في زيارة قبرها، فزار قبرها، فرجع من عندها يبكي رحمة لها ومحبة لها، وسأل الله أن يأذن له في الاستغفار لها فلم يأذن له، وكذلك محبته لجده عبد المطلب، فقد كان وهو صغير يحب جده حبا شديدا، كما كان عبد المطلب يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا لم يحبه أحدا من أولاده، وكان له 12 من الولد، فلم يكن أحد منهم يتجاسر على أن يجلس على فراش عبد المطلب إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما اشتد القحط بأهل مكة رفعوا ذلك إلى عبد المطلب، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو طفل صغير فطاف به يحمله يستسقي به، فسقاهم الله سبحانه وتعالى. وفي ذلك يقول أبو طالب: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمان اليتامى عصمة للأرامل، يلول به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في نعمة وفواضل. وكذلك بره بأعمامه، فقد بنى معهم الكعبة، وكان يحمل معهم الحجارة، وشهد معهم حرب الفجار، وكان يجمع لهم السهام. وبعد ذلك بر عمه شقيق أبيه وهو أبو طالب، فكان من أشد الناس برا به. ولما تقدم العمر بأبي طالب وكثر عياله وقل ماله، أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنه عليا فرباه في بيته، وكان من تمام بره لأبي طالب أنه جعله بمثابة أبيه، وحرص على إسلامه حرصا شديدا، حتى إنه عند موته كان يقول له: يا عم قل كلمة واحدة أجادل بها عنك يوم القيامة. وكان العباس بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزعم العباس أن أبا طالب قال تلك الكلمة وهي لا إله إلا الله، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسمعها، وكان كلما دعاه إلى الإسلام يأتي أبو جهل عمرو بن هشام وعبد الله بن أبي أمية فيقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فيكون آخر الكلام دائما أن يقول هو على دين عبد المطلب. وقد عرف أن الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق، ولذلك يقول في قصيدته: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا على إيمانه، وقد قيل له: إن عمك أبا طالب كان يدافع عنك وينافح عنك، فهل ينفعه، فهل تغني عنه من الله شيئا؟ قال: نعم، يجعل يوم القيامة في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه. وفي رواية أنه يجعل أخمصاه على جمرتين من النار يغلي منهما دماغه، وهو أخف أهل النار عذابا يوم القيامة. فهذه شفاعة مختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة في الكافر الذي قد أوجب ومات على الكفر، فلا يحل الشفاعة له ولا الاستغفار له، كما قال الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. لكن الله خفف عن أبي طالب العذاب بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه التي تسمى الشفاعة الصغرى، فهي شفاعة خاصة في شخص واحد مخصوص. وكذلك تعامله مع أعمامه وعماته، فكان يجلهم ويقدرهم، وبالأخص من أسلم منهم فحمزة بن عبد المطلب، وهو أول من أسلم من أعمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أفضلهم، أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، وكان يجله ويقدره. ومنذ أسلم حمزة أعز الله به الإسلام والمسلمين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقدمه في شأنه كله. وكذلك العباس، فإنه أسلم قديما بمكة قبل إسلام أبي طالب على الراجح، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم تركه بمكة في مهمة أمنية، وهي تقصي أخبار قريش، فكان يكتم إسلامه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل إليه الرسل بالأخبار. وقد خرج العباس مع قريش في غزوة بدر وهو مؤمن يكتم إيمانه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لقي منكم عباس بن عبد المطلب فلا يقتله، لأنه كان مؤمنا. فأسر أسره أبو اليسر، وهو رجل صغير الجسم من الأنصار، والعباس كان كبير الجسم كأنما هو الخندمة، فتعجب الناس من ذلك. ولما أراد الأنصار أن يتركوا للعباس فداءه، نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأقسم عليهم أن يأخذوا منه الفداء. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن عم الرجل صنو أبيه، وكان يقدر العباس ويكرمه ويخدمه بيده. وقد ثبت أن عمر رضي الله عنه رأى ميزابا من دار العباس يصب في المسجد، فتطاول حتى اقتلعه، فقال العباس: والله ما وضعه في هذا المكان إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. فبكى عمر وبرك للعباس، وأقسم ليركبن عليه حتى يعيد الميزاب إلى مكانه. وهذه مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم في خدمة العباس بيده، كمشاركته في خدمته الكبار من أصحابه، فقد خدم سلمان الفارسي في غرس النخل الذي كتب به، شارك في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. وكان يجل عمته صفية، وهي أم الزبير بن العوام، وكذلك بني عمه وقرابته، فلهم حق خاص، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم خمس الخمس، لأنهم أولو القربى الذين آتاهم الله ذلك، في قوله: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة. هذا الخمس خمس الغنيمة لله. ثم قسم الخمس إلى خمسة، فقال: وللرسول ولي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فهذه الخمسة هي أقسام الخمس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرم الأقربين، وقد بدأ بهم في النذارة لما أنزل الله عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. وقد فرح فرحا شديدا بإسلام جعفر بن أبي طالب يوم أسلم. ولما هاجر جعفر إلى الحبشة وعاش فيها 7 سنين، اشتاق إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا شديدا، فجاء جعفر يوم فتح خيبر، فلما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله ما أدري بأيهما أفرح، بقدوم جعفر أم بفتح خيبر. وكذلك فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا شديدا بإسلام أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، وكان أبو سفيان يناصب رسول الله صلى الله عليه وسلم العداء، فكان يهجوه ويرد عليه حسان بن ثابت. ولما عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدنة مع قريش بالحديبية، أدخل الله الإسلام على أبي سفيان فجاء هو وابن عمته عبد الله بن أبي أمية المخزوم يريدان الإسلام فأعرض عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشفعت لهما أم سلمة وهي أخت عبد الله فقالت يا رسول الله لا يكون ابن عمك وابن عمتك أشقى الناس بك، فلم يقبل منهما، فذهب إلى علي رضي الله عنه يريدان أن يشفع لهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إنه إذا غضب لم يقوى أحد لغضبه وإني لا أستطيع أن أكلمه، ولكن لا ينبغي لأحد أن يكون جوابه أحسن من جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقولا له ما قال إخوة يوسف ليوسف. فعلمهما علي ذلك فأتياه فقال تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فبايعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد الفاصل نواصل إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن أسلم أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامه وقال إني لأرجو أن يسد الله بك ما سد حمزة، وكان ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت معه في المئة الذين ثبتوا يوم حنين عندما هزم الناس، فكان يقود البغلة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتقدم ويقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. وكذلك أحب النبي صلى الله عليه وسلم عقيل بن أبي طالب وفرح بإسلامه حبا شديدا، وورد عنه أنه قال أحب عقيلا حبين، فحبه لمنزلته ومكانته في الإسلام، والحب الثاني لأن أبا طالب كان يحبه فكان أحب أولاد أبي طالب إليه، وكذلك حبه لنوفل بن الحارث ولببة بن الحارث، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبهم ويجلهم ويقدرهم جميعا. أما أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبناته فقد كان معهم أبا حنونا عطوفا رحيما أحسن تربيتهم والقيام عليهم، وكان يحبهم حبا شديدا. فزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن خالتها أبا العاص ابن الربيع ابن حبيب ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب، وأمه هالة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي، وهي أخت خديجة بنت خويلد أم زينب. وبقيت بمكة وهي مؤمنة تحت أبي العاص بن الربيع. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكانت المعارك مع قريش، أسر أبو العاص بن الربيع يوم بدر في أسرى المشركين، فأرسلت زينب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلادة كانت خديجة رضي الله عنها زفتها بها إلى أبي العاص فداء لأسيرها، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك القلادة بكى وعرض على المسلمين أن يردوا عليها أسيرها وقلادتها، ففعلوا، وشرط على أبي العاص أن تهاجر إليه زينب وأن يرد إليه ابنته. فلما جاء أبو العاص إلى مكة وفى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بوعده، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وعليا فأتيا بعيال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم زينب، وكانت حاملا، فتعرض رجال من المشركين لبعيرها حتى ضربوا البعير فسقطت، وفعل ذلك هبار وهو رجل من المشركين فسقطت فأسقطت حملها ومرضت، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدرها ويجلها، ثم كان يحب ابنتها أمامة بنت أبي العاص، وكان يحب زوجها ويثني عليه وهو من أصهاره الذين لهم مكانة عنده، فقد قال إنه حدثني فصدقني ووعدني فوفالي. وعندما أسلم أبو العاص بعد أن أسر للمرة الثانية أسره أبو جندل وأبو بصير بعد صلح الحديبية، وأرسلوه في العير التي أسروها أرسلوه إلى المدينة، ففكه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم، وقال والله لا أبدأ إسلامي بخيانة، فرد الأموال إلى قريش ورجع مسلما وحسن إسلامه بعد ذلك. وكان له ولد اسمه علي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه أيضا. وأمامة هذه كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤثرها لأنها توفي أبواها وهي صغيرة، فكانت في حجر فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبها حبا شديدا، فكان يحملها في الصلاة، فإذا قام حملها، فإذا ركع وضعها. وقد تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد موت فاطمة بأمرها، فكان صهر النبي صلى الله عليه وسلم مرتين على ابنتيه فاطمة وأمامة. وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب ابنته رقية حبا شديدا، ولما هاجر بها زوجها عثمان بن عفان إلى الحبشة اشتاق إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهاجرت إليه بالمدينة ومرضت وماتت بالمدينة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى غزوة بدر وتركها مريضة، فترك عثمان يقوم عليها وقسم له في الأجر والمغنم كأنما شهد بدرا، وعد أصبح عثمان معدودا في من شهد بدرا. وكذلك كان يقدر ابنته أم كلثوم، وكان يستجيب لطلباتها، وزوجها عثمان بعد موت أختها رقية، وولد لها ولد اسمه عبد الله. وقد مرض فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مشغولا فأرسل إليها إن لله ما أخذ وله ما أبقى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، فأرسلت تعزم عليه ليأتي أنها، فجاءها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ الولد ونفسه تقعقع، فلما وضعه في حجره قطرت دمعتاه رحمة له. وكذلك إجلاله لابنته فاطمة، وكانت أحب ولده إليه، وكان يقول فاطمة بضعة مني يريبني ما يريبها. وقد قالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت خلقا كخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابنته فاطمة، كان إذا جاءته قام إليها فاعتنقها وقبلها وأجلسها في مجلسه، وإذا جاء إليها قامت إليه فاعتنقته وقبلته وأجلسته في مجلسه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يناجيها. وذات يوم ناجاها بحضرة عائشة في بيتها، فناجاها فبكت، ثم ناجاها فضحكت، فسألتها عائشة عن الذي ناجاها به، فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد مدة يسيرة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعزمت عليها عائشة بحقها عليها إلا أخبرتها بما ناجاها به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرتها أنه ناجاها في المرة الأولى أنه قد خير فاختار الانتقال إلى الرفيق الأعلى، وأنه قد حان وقت موته فبكت. ثم ناجاها في المرة الثانية فأخبرها أنها أول من يلحق به من أهل بيته، فلم تعش بعده إلا 6 أشهر ولحقت به. وكان يحب الحسن والحسين حبا شديدا، فكان يقولهما سيدا شباب الجنة، وكان يرفع الحسن ويقبله ويقول إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وكان يحملهما، وكان يجعل الحسن على فخذ وأسامة بن زيد على فخذ فيقبلهما. وكان كذلك يحب إبراهيم ابنه حبا شديدا، ولما ولد له أحبه وأوصى بأهل مصر خيرا لعلاقتهم بإبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستفتتحون مصر وهي أرض يذكر فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم نسبا وصهرا، فإذا رأيت الرجلين يقتتلان على موضع لبنة فيها فاخرج منها. وهذا الحديث من دلائل النبوة. ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لإبراهيم عظيمة، وقد ظهرت عند موته، فإنه يوم مات كسفت الشمس فقال الناس كسفت لموت إبراهيم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس صلاة الاستسقاء وقال في خطبته إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده لا يخصفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. وعندما مات إبراهيم قطر الدمعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال القلب يخشع والعين تدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا عليك يا إبراهيم لمحزونون. ودفنه إلى جنب صاحبه عثمان بن ملعون. وكان في حبه لأفراد أسرته يجلهم فلم يكن يضرب أحدا منهم ولا يواجهه بما يكره ويقدرهم تقديرا عظيما. ولم يكن أحد يستطيع تكليمه إذا غضب إلا أسامة بن زيد فهو الحب بن الحب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تبنى أباه في الجاهلية. ثم بعد ذلك لما رفع التبني بنزول سورة الأحزاب بيّن له أنها أخوة الإسلام. وكان يحب أسامة حبا شديدا وولاه وهو آخر أمير أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على جيش. ولما تكلم المنافقون في ذلك قال لئن تكلموا في إمرته لقد تكلموا في إمرة أبيه قبله. وبهذا ننهي هذه الحلقة وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بالحسنى وأن يجعلنا أجمعين في قرة عين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله وسلم على نبينا.